يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا علي يا علي، يا ولي يا ولي يا ولي، إليك لجأنا وبك استجرنا، فأجرنا يا مجير. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 68 بعد 300. سلام عليكم على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر. براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوس في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو الجزء الثاني من الطبق السابع. طبقنا السابع على مائدة القمر سلة الفواكه المنوعة. مضمون هذا الطبق إجابتان على سؤالين. السؤال الأول تقدم ذكره في الحلقة الماضية في الجزء الأول من أجزاء طبقنا السابع، حليمة السعدية، ما حكايتها؟ عرضت لكم في الحلقة الماضية ما عرضت من أمهات الكتب التي تناولت ذكرى حليمة السعدية وما يرتبط بشأنها لأنها كانت مرضعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. عرضت لكم مجموعة من أمهات كتب سقيفة بني ساعدة، وأيضا عرضت مجموعة من كتب علماء الشيعة المتقدمين. لا أريد أن أعيد ذكر أسماء الكتب وأسماء المؤلفين، كل ذلك مر علينا في الحلقة الماضية. وعرجت على موسوعة الحديث الكبيرة بحار الأنوار للمجلس، وحدثتكم عما جمعه في الجزء 15 من أجزاء بحار الأنوار بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. ثم انتقلت إلى كتب علماء الشيعة المعاصرين. في نهاية المطاف قلت من أنني أضع خطين متقاطعين على كل الذي مر في تلك الكتب. لماذا؟ استنادا إلى ما أمرنا به إمام زماننا صلوات الله عليه الحجة ابن الحسن في الرسالة التي وجهها إلينا: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. ما جاء في تلك الكتب لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة. أعتقد أن الأمر بات واضحا. هناك ذكر لحليمة السعدية بشكل واسع في كتب المخالفين وفي كتبنا، وما جاء في كتبنا هو أخذ ونقل من كتب المخالفين. في هذه الحلقة سأعرض لكم الأساس الذي وفقا له أشكل رؤيتي وأعرض جوابي بخصوص حليمة السعدية. أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول، الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 510، الحديث 27 من الباب الذي عنوانه مولد النبي ووفاته، باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله. وهذا هو الحديث 27 من هذا الباب من الجزء الأول من الكاف الشريف بسنده، بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، ليس له لبن عند أمه، لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن، ليس هناك من لبن عند أمه، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه على صدره، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها، فدفع بمحمد صلى الله عليه وآله في أيام رضاعه، دفعه إليها، دفعه إلى حليمة السعدية. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم كي تتأكدوا من ألفاظها. إمامنا الصادق يقول صلوات الله عليه: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. هذه الرواية واضحة، تدل على وجود شخصية حليمة السعدية، فما هي بشخصية وهمية مثلما يحاول البعض أن يضع هذا الاحتمال. الرواية صريحة وواضحة من أن حليمة السعدية شخصية حقيقية، حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. ثانيا، الرواية تدل بشكل واضح من أن حليمة السعدية كانت مرضعة لرسول الله. الرواية صريحة من أن النبي مكث أياما ليس له لبن، وبعد ذلك نزل لبن من صدر أبي طالب فشربه النبي في أيام رضاعه حتى وصل أبو طالب إلى حليمة السعدية فدفعه إليها لكي ترضعه. النقطة الثالثة، الرواية تتحدث عن منزلة خاصة لهذه المرأة، فهي جزء من برنامج الرعاية الخاصة من قبل الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلوات وسلام عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين. التفاصيل سنأتي عليها، ولكن بالتدريج، ليس في حلقة واحدة. هذه المطالب تحتاج إلى تفصيل في القول. إذن هذه الرواية الأساس الذي سأبني عليه حديثي وكلامي وعقيدتي وجوابي، هي دالة على وجود شخصية حليمة السعدية، فهي شخصية حقيقية، ودالة على أن حليمة السعدية قد أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي دالة على منزلة خاصة لهذه المرأة، لأنها تشكل جزءا من برنامج الرعاية الإلهية الخاصة برسول الله محمد صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل.
شارع الإسلام واليديه وحيد أركان لي، شارع الإسلام واليديه وحيد أركان لي، وامي من ثدي المودة رضعت بحب الولي، وصرت من امي وابويا وصار ورثي حب علي، روح الوداد تولعت وخمس الحواس تنبت، نور المحبة ازهرت وهاي المحبة اثمرت، حب الولاية قلبي ثالث شهادة، حب الولاية قلبي ثالث شهادة، ناغتني وانا بالماء وانطلق بها لساني، غلق بها لساني
هذه الرواية يرفضها مراجع النجف وكربلاء، مرفوضة بحسب المنهج الطوسي القذر، مشكلتهم أي؟ مراجع النجف مرضهم هنا، يربطون دينهم وعقائدهم بالمنطق السقيفي المخالف للعترة الطاهرة، فهم يتنفرون من الرواية هذه. لماذا؟ لأن المخالفين يستهزئون بها، يسخرون منها، من أن أبا طالب صار مرضعة لرسول الله حيث سقاه لبنا من صدره، لأن أن نواصب الأنجاس يسخرون من الرواية هذه، فإن مراجع حوزة الطوسي نزولا عند رغبة النواصب وعند ذوق النواصب يتنفرون من هذه الرواية وأمثالها من أحاديث العترة الطاهرة، ويملؤون كتبهم من كتب المخالفين من العيون الكدرة القذرة، وحتى الذين يذكرونها فإنهم يذكرونها ذكرا لا يرتبون عليه أثرا، يرتبون الأثر الفكرية والعقائدية على ما جاء موجودا في كتب المخالفين. هذا هو مرض مراجع النجف وكربلاء. منذ أن أسس الطوسي المريض المشؤوم الحوزة المريضة المشؤومة في النجف سنة 448، ولا زال مرضها الناصبي، ولا زال شؤمها إلى هذه اللحظة. هذه هي الحقيقة في تضعيف هذه الرواية. وقد قرأت عليكم ما كتبه محمد هادي اليوسفي الغروي في موسوعته موسوعة التاريخ الإسلامي، حينما أورد الرواية هذه في الحاشية وليس في المتن، ووصفها بالكذب، ودعا بالمغفرة للكليني وكذلك لابن شهر آشوب وللمجلس لأنهم أوردوا الرواية في كتبهم، والأصل هو الكليني، فإن ابن شهر آشوب والمجلس قد نقل عن الكافي. المصدر الأصل هو هذا الذي قرأت عليكم الرواية من قبل قليل. مشكلة أصحاب العمائم ومشكلة مراجع النجف هو هذا الغباء الناصبي وهذه السفاهة، يتركون حديث العترة الطاهرة ويذهبون راكضين إلى العيون الكدرة القذرة النجسة، يغطسون فيها ويغطسون الشيعة معه. هذا هو الواقع الشيعي على طول الخط. الشيعة في هذه الأيام يعترضون على الصرخ لأنه يطالب بتهديم القبور، بتهديم قبور أئمتنا صلوات الله عليهم، ويصفونه بأنه وهابي. هؤلاء الشيعة حمير. المشكلة ليست في الصرخ، المشكلة في المنهج، وهذا المنهج نفسه هو الذي يرفض هذه الرواية ويصفها بالكذب، وبعد ذلك يركضون إلى كتب المخالفين كي يأخذون منها، يتركون حديث أهل البيت بعد أن يصفوه بالكذب. المشكلة هي المشكلة. الاعتراض على الصرخي ليس موفقا. الصرخي هو جزء من ضلال حوزة الطوسي. العاقل يعترض على المنهج، أما هذه المظاهرات فهذه مظاهرات بال حمار فبالت أحمر. سأعرض لكم فيديو حديث مباشر ما بين فراج الصهيبي ومحمد جواد مهدوي، إنه رئيس مدير قولوا ما شئتم مدير مكتب المرجع إسحاق الفياض، هذا المرجع الذي نصبه لكم السيستاني من أنه الأعلم من بعده. فراج الصهيبي يتصل بمكتب إسحاق الفياض الذي يرد عليه محمد جواد مهدوي إنه مدير المكتب وصهر إسحاق الفياض. الكلام الذي دار حول بناء قبور الأئمة، أتمنى عليكم أن تنصتوا، فإن محمد جواد مهدوي حينما يجيب على سؤال فراج الصهيبي بخصوص بناء مراقد الأئمة يقول له من أن الأئمة لم يفعلوا ذلك، يعني ليس هناك من دليل شرعي. فهذا هو الذي قاله الصرخي، الصرخي لم يقل غير هذا، الصرخي قال من أنه ليس هناك من دليل شرعي. ما هي مرجعيتكم تقول هذا؟ يجيب بجواب سخيف جدا، يقول من أن الأئمة لم يفعلوا ذلك، هكذا يقول. هذا نص الحديث الذي دار بين فراج الصهيبي وبين محمد جواد مهدوي. يقول له هالشكل، ما كان عندهم فلوس يبنون، هذا هو السبب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مكتب المرجع إسحاق الفياض؟
نعم تفضل.
منو هاي؟
شيخ المهدوي، تفضلوا.
حياك الله يا شيخ المهدوي، مرحبا بك، كيف حالك؟
الحمد لله.
شيخ وفقك الله، عندي سؤال بسيط. نحن نرى مراقد الأئمة والأنبياء وغير ذلك من المراقد الموجودة في العراق وفي إيران وفي غيره. السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا؟ هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل هذا؟ الحسن والحسين فعل هذا طبعا على قبور آبائهم بعد وفاتهم؟
صوتك مو واضح، عيد السؤال مرة ثانية بلا زحمة.
السؤال، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل بنى المساجد على القبور؟
بناء المساجد على القبور؟
نعم.
لا ما أمر.
الله أكبر. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، هل بنى على القبور؟
ما موجود في التاريخ.
الله أكبر. هل سيدنا الحسن والحسين فعل ذلك؟
ما أظن بنوا، لا ما بنوا مسجد.
سبحان الله. من أين لكم إذن يا شيخ مهدوي؟
نعم،
من أين لكم بهذا؟ هذه القبور الموجودة في العراق اليوم، تقولون أن هذا دين أهل البيت؟ من أين؟ وأهل البيت لم يعرفوا ذلك أبدا، النبي وأهل بيته.
أنت فعلك خاطئ، فعلك خاطئ، هذه مو مساجد.
شو مو مساجد؟ هذه مراقد
مو مساجد.
لا يصلي عندها ويصلى عندها. كيف؟
مراقد من أئمة الطاهرين.
يصلى عندها أم لا يا شيخ؟
في بيوت، في بيوت إن أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
إيش هذه البيوت التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟
في بيوت إن أذن الله أن ترفع فيها اسمه.
ما هي يا شيخ مهدوي؟
هذه من تلك البيوت الوارد في القرآن عزيزي.
أعوذ بكلمات الله. في القرآن في بيوت المساجد التي يصلى فيها الصلاة الخمس.
ما مساجد، نحن مو مساجد، هذه مراقد مو مساجد.
كيف جعلت الآية في المراقد والنبي تقول لم يعرفها والعلي لم يعرفها والحسن الحسين لم يعرفوها؟
ما بنوا في نفسه، ما كان عندهم فلوس يبنون.
عجيب، ما عندهم فلوس.
ما عندهم. الآن الناس بنوا المراقد.
الله أكبر. لا لا لا، كان عندهم كانوا من الدين الله كما بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، كما بنى علي مسجد الكوفة إن كان قد بنى، لا أذكر
ما بنى علي
لاحقة.
فلم يبنى علي مسجد الكوفة.
النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده، بنى مسجده، لماذا لا يبني على القبور؟
صوتك مو واضح عندي، أنا ما أسمع نص كلامك.
طول بالك شوية وتسمعني إن شاء الله. ذكرني الاسم مرة ثانية.
ما أسمع صوتك. إيه الصوت مو واضح.
الاسم الكريم شيخ المهدوي، بس عشان أناديك فيه.
نحن شبكتنا هنا شبكة.
شيخ
صوتك مو واضح عندي أخي.
طيب الحين ما عندهم فلوس، ما يخالف، هل أمروا بالبناء على القبور؟
اتصل في هذه اختصاص أهل الخبرة وبالفضائيات. أنت خذ جوابك من المحكم هم شرعي، يسأل احنا نجيب على الأحكام الشرعية اللي سألنا.
العقائد أهم
واعتذر حبيبي،
أهم.
هذه أسئلة وأجوبة مع الفضائيات، هم المكاتب المراجع. اسأل الفضائيات،
الفضائيات تختلف يعني جوابها.
وهذه مو مساجد، وهذه مراقد للأئمة الأطهار عليهم السلام.
يسجد عندها ولا لا؟
ومذكور في القرآن في بيوت.
يا شيخ مهدوي وفقك الله،
أكثر من هذا ما عندي الجواب. هو هذا جوابي.
جوابك ما عندهم فلوس.
أهلا وسهلا.
سؤال يا شيخ مهدوي وفقك الله.
سلامك الله.
لحظة اسمعني.
تصبح على خير.
لحظة خليك معاي.
أقول لك صوتك مو واضح.
راح أوضح إن شاء الله. سؤال يا شيخ مهدوي وفقك الله، هل أمروا بالبناء على القبور؟
سؤالك أقول لك صوتك مو واضح عزيزي.
هل أمروا بالبناء على القبور؟
ما أمروا.
سبحان الله، تقول ما عندهم فلوس.
أمروا بالبناء،
يعني أكيد أنهم قالوا يا ناس افعلوا.
لكن هناك
لم يأمروا ولم يفعلوا، بل ورد النهي عن البناء على القبور في حديث النبي وأهل بيته، وسنقرأ بعد قليل. لماذا لم يبنوا؟ يعني كان طوب حجر يعني على قبر يستهلك فلوس واجد؟ ما يستهلك شيء كثير إذا كان من شوفنا غيره. ما مشكلة، احنا متعودين على مكاتب المراجع وهروب مكاتب المراجع. للأسف هذه مكاتب استفتاءات تفتي يا إخوة. هذا المرجع إسحاق الفياض أحد المراجع الأربعة المعظمين عند الشيعة، بشير النجف، السيستاني، محمد سعيد الحكيم، إسحاق الفياض، أربعة مراجع معظمة. هذا مكتب أحد الأربعة المعظمين، بس مو في العراق بس، في العالم. تفضلوا. قال ما عندهم فلوس، لكن يقول ما أمروا. ولا فعلوا. إيه أنا أقول لك من اللي أمر، اللي أمر هم اليهود وأتباعهم المراجع، اللي فعل هم اليهود وأتباعهم المراجع. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بل حذر منه، ما فعله علي بن أبي طالب بل حذر منه، ما فعله الحسن والحسين بل حذر منه، ما فعله الباقر والصادق بل حذروا منه. على أي ملة أنتم أيها الشيعة؟ اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. شوفوا لنا واحد ثاني يا جماعة.
يقول له ما عندهم فلوس، هو نفسه فراج الصهيبي في قناته الخاصة يعلق على هذا الكلام، يقول لعد الخمس وين صار؟ مو تقولون أن الأئمة كانوا يأخذون الخمس والأموال الشرعية كانوا يأخذونها من الشيعة، فشلون تقولون ما عندهم أموال؟ كلام منطقي. هذا هو كلام مراجعكم في النجف، خلاصة كلامه ليس هناك من دليل شرعي واضح على مسألة البناء على القبور، إذا لماذا تعترضون على الصرخ؟ عرضت لكم كيف أن الوائلي يطالب بهدم سرداب الغيبة ودفنه بالتراب ويتمنى أن يفعل ذلك بنفسه، وهو لا يراه مقدسا على الإطلاق، وكان يصر إصرارا شديدا على هذه المسألة. وعرضت عليكم أيضا ما ألح به من عمائم النجف، ألحوا على إياد علاوي حينما كان رئيسا للوزراء أن يدمر الحضرة العلوية بالصواريخ والمتفجرات، وكانوا يلومونه لماذا لا يفعل هكذا، وأعطوا له الإجازة الشرعية في أن يفعل، لكن الرجل ما فعل. قطعا هذه العمائم هي العمائم الحاكمة في العراق، إنها عمائم النجف، عمائم المرجعية. وعرضت ما عرضت عليكم، وها هو إسحاق الفياض المرجع الأعلم بتعيين السيستاني عبر مكتبه وعبر صهره ومدير مكتبه يقول ما يقول. الغبي يقول له الفراج الصهيبي، يقول له هذه أسئلة وأجوبة مال فضائيات مو مال مكاتب المراجع، اسأل الفضائيات. لعد مكاتب المراجع شي يسوون؟ يلعبون مكاتب المراجع شو تسوي إذا ما تجاوب على هذه الأسئلة؟ يلعبون وين؟ بيا مكان انطيح الله حظكم، وطيح الله حظ الشيعة اللي ماشي وراكم. هذا هو الذي يسير عليه منهج حوزة الطوسي، ومن هنا فإنهم يرفضون الرواية التي أوردها الكليني في الكافي عن إمامنا الصادق فيما يرتبط بموقف أبي طالب مع رسول الله، وبعد ذلك سلم رسول الله في أيام رضاعه إلى حليمة السعدية. نذهب إلى فاصل. عن هارون بن خارجة، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: قلت جعلت فداك، ما لمن أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. فقال له: يا هارون، من أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله والله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال لي: ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ عن عبد الله بن ميمون القداح، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين بن علي زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر؟ قال: يكتب له 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مبرورة، وإن كان شقيا كتب سعيدا، لم يزل يخوض في رحمة الله عز وجل. إذن مشكلة هذه الرواية هي قذارة عقول مراجع الشيعة. مراجع الشيعة في النجف، وأتحدث عن شيعة المراجع، لا أتحدث عن شيعة علي وآل علي، إنني أتحدث عن شيعة الطوسي. مراجع شيعة الطوسي عقولهم قذرة وسخة بسبب قذارة عقولهم وبسبب انطماس بصائرهم وبسبب اعوجاج سليقتهم وبسبب تشويه فطرتهم وبسبب سوء توفيقهم وبسبب خذلانهم وبسبب نقضهم لبيعة الغدير وبسبب تمسكهم بالمناهج النصبية القذرة، لهذا السبب فإنهم يعرضون عن الرواية الشريفة التي قرأتها عليكم. هذا الأمر لا بد أن تعرفوه، ولا بد أن تعرفوا من أن السبب هذا هو الذي لأجله، ليس في هذه المسألة فقط، وإنما في العقيدة الأهم، في عقيدة الرجعة، السبب هو السبب، إعراض مراجع النجف عن عقيدة الرجعة العظيمة لأن النواصب يرفضونها، ولأن عقول مراجع النجف وكربلاء عقول قذرة نجسة متنجسة بالثقافة الناصبية النجسة. هذا هو السبب، وهذا هو سبب تشكيكهم في أدعية أهل البيت، وسبب تشكيكهم في زيارات أهل البيت. هذا الكلام لا يقوله مراجع الشيعة لعوام الشيعة، وإنما يضحكون على عوام الشيعة ويشجعونهم على قراءة الأدعية والزيارات مع أنهم لا يعتقدون بها ولا يؤمنون بها أصلا. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون رتوش، من دون مجاملات. سأنتقل الآن إلى الأسباب التي يتحججون بها لأجل تضعيف هذه الرواية. هم يتحججون بعدة أسباب. هم لا يقولون لأن النواصب يستهزئون بهذه الرواية نحن نرفضها، هم لا يقولون هذا الكلام، إنما الحقيقة هي هذه. لكنهم يتحججون ببعض الأسباب. أول سبب يتحججون به من أن سند الرواية ضعيف رجاليا بحسب قذارات علم القنادر، هذا أتحدث عن علم رجالهم، ما يسمى بعلم الرجال، فبحسب قذارات علم القنادر هذا فإن مراجع النجف وكربلاء الأغبياء الثولان يضعفون حديث أهل البيت ويذهبون راكضين وراء ما جاء في كتب النواصب. إذن إشكالهم الأول يرتبط بعلم الرجال، يرتبط بسند الرواية التي أوردها الكليني في كتابه الكافي، فهم يضعفون السند، ومن هنا فإن المتن سيكون ضعيفا. ضعفوا السند بحسب قذارات علم الرجال، فلما صار السند ضعيفا صار المتن ضعيفا أيضا، ومن هنا وصفوا الرواية بأنها رواية مكذوبة لأجل إرضاء النواصب. يضحكون عليكم، يقولون لكم من أنهم يبحثون عن الحق والحقيقة، كذابون سفلة. إنهم في كل أعمالهم وفي كل أفعالهم وفي كل أقوالهم يبحثون عن رضا النواصب. ماذا سيقولون عنا لو أننا قبلنا هذه الرواية؟ ماذا سيقولون عنا؟ لأجل إرضائهم فإنهم ينكرون كل شيء. لقد أنكروا أهم عقائدنا، لقد أنكروا معارف أهل البيت إرضاء للنواصب، ولأنهم يتمسكون بمنهج النواصب القذر. هذه هي الحقيقة الواضحة البينة من الآخر. إذن السبب الأول الذي يتحججون به لرفض هذه الرواية المهمة من أنها ضعيفة السند. إذن رجعنا إلى علم القنادر، رجعنا إلى علم الرجال. وقد وعدتكم أن أحدثكم عن علم الرجال مرة أخرى، وها أني قد عدت إليه، ولكن بعد الفاصل.
ألطم القوم قلبي يقول أهواه، عايش أموت وياه، قلبي يقول أهواه، عايش أموت وياه، أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله، أشهد بأنك تتوين وانا بظهر ادم صحت بايعت ابو الحسنين التسبيح باسمك يا غالي وتشاهدت مرتيا من نشأتي والثانية لما انفتحت العين وباب القلب مفتوح
المن
بس الحبيب الروح باب القلب مفتوح الغالي انسى بس علي لا والله ما انسى كل غالي انسى بس علي اشهد بانك يا علي اشهد بانك يا علي انت ولي الله حدر يا مشكات العشق يا والد المصباح وياك لي باع وعهد من عالم الأرواح قلبي قفلت يا علي وسلمتك المفتاح قلبي قفلت يا علي حار يضحك على الذباح يضحك على خليهم يسمعون انا بعلي مجنون خليهم يسمعون سمعهم سمعهم انا بعلي خالد حبك يظل لغز الدهر ما فسره ومعناه اشهد بانك يا علي انت ولي قادم عيدة اشهد بانك يا علي كرار حسين الكربلائي
في منهج العترة الطاهرة أئمتنا أمرونا إذا ما شككنا في حديث من أحاديثهم فإننا نعرضه على القرآن قطعا عملية العرض على القرآن ما هي بعملية مستسهلة سأحدثكم عنها بالإجمال فيما يأتي فإذا كانت أحاديث أهل البيت نعرضها على القرآن وفقا لمنهجهم فإذا اتفقت مع القرآن نأخذ بها ولا شأن لنا بمن نقلها أكان ثقة أم لم يكن وإذا لم تتفق مع منطق القرآن فإننا نرفضها رفضا كاملا ما خالف القرآن فهو باطل ما خالف القرآن فهو زخرف الزخرف الباطل الذي لا قيمة له الذي لا حقيقة له هذا هو منهج العترة الطاهرة فما بالكم بمتبنيات مراجع الشيعة إذا كانت أحاديث أهل البيت تعرض على القرآن قطعا من باب الأولى أن نعرض متبنيات مراجع الشيعة فما جاء موافقا للقرآن نقبله وما جاء مخالفا للقرآن نلقي به في المراحيض في بالوعة المراحيض إنه قذارة صادرة من هؤلاء المراجع جاءونا بها من تلك العيون الكدرة القذرة الوسخة. ولذا فإنني سأعرض علم الرجال على القرآن. غاية ما في علم الرجال التقييم، قواعد التقييم، موازين التقييم لرواة الحديث، هذا هو غاية ما في علم الرجال. أبدأ من هنا، من سورة البقرة ومن الآية 30 بعد البسملة. إنها حكاية، هنا حكاية الإنسان، إنه برنامج الاستخلاف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة أخطأوا في التقييم، في تقييم هذا الرجل، في تقييم الرجال. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فماذا قال لهم؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. موازين تقييمكم خاطئة. وهم ملائكة يقيمون أبانا آدم، يقيمون نبيا من الأنبياء. الله يقول لهم إني جاعله خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذه موازين التقييم عندهم. فماذا قال لهم سبحانه وتعالى؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. موازين تقييمكم خاطئة. موازين التقييم التي هي موازين الحق والحقيقة عندي، أنا أعلم بها. قال إني أعلم ما لا تعلمون. تستمر الآيات، وعلم آدم الأسماء كلها إلى أن قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بعد ذلك يقول الله لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الملائكة أذعنوا واعتذروا وسجدوا لآدم، لكن ليس اعتمادا على تقييمهم، وإنما اعتمدوا تقييم الله. هذه هي حكايتنا، حكاية التقييم. فعلم الرجال حكاية تقييم لرواة الحديث. الملائكة بعظمتهم أخطأوا بحسب موازين التقييم التي عندهم، فأخطأوا في تقييم خليفة الله، في تقييم أبينا آدم. وكان الذي كان، لا أجد مجالا كي أخوض في التفاصيل، ولكنهم بعد ذلك اعتذروا وسلموا بفضل آدم وسجدوا لآدم. المشكلة أين كانت؟ المشكلة كانت في موازين التقييم. الملائكة في الملأ الأعلى، وهناك عندهم إشكال في موازين التقييم، ومن هنا ماذا قال لهم الله؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، هذا الذي تفعلونه ما هو بعلم، علم رجالكم هذا ما هو بعلم. من هنا فإنني أصطلح عليه علم القنادر، لأنه ليس بعلم. ما يصطلح عليه مراجع النجف، علم الرجال فإنني أصطلح عليه علم القنادر، وهذا كثير عليه. فما يسمى بعلم الرجال هو جماع ما بين الجهل والجهالات والجاهلية القذرة، هذه هي الحقيقة التي سأضع أيديكم عليها، وقد وضعت أيديكم عليها في حلقات متقدمة من هذا البرنامج. المشكلة مشكلة التقييم. قال إني أعلم ما لا تعلمون، متى قال هذا سبحانه وتعالى؟ حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال هذا التقييم وهذه المقارنة جهل في جهل. قال إني أعلم ما لا تعلمون. من سورة البقرة أذهب بكم إلى سورة الأعراف. إبليس مشكلته أيضا في التقييم. في سورة الأعراف في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لماذا لم تسجد لآدم؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ميزان التقييم. الملائكة قارنوا بين تسبيحهم وتحميدهم وتنزيههم وتقديسهم لله وبين ما سيصدر عن بني الإنسان من إفساد وسفك للدماء. وكان التقييم خاطئا بالكامل، بل كان جهلا بالمطلق، لأن الله وصفهم بعدم العلم من أنهم لا يعلمون. وها هو إبليس في الموقف نفسه، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذا فإن أئمتنا يلعنون إبليس ويقولون بأنه هو أول من قاس، قام بعملية مقايسة بين أصل خلقته وأصل خلقة آدم. نحن نقرأ في سورة ياسين في الآية 78 بعد البسملة وما بعدها، وضرب لنا مثلا، إنه الإنسان المعاند، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فالنار من الشجر والشجر من التراب، فإن آدم سيكون أشرف خلقة من خلقة إبليس، لأن آدم خلق من الأصل من التراب، وأما إبليس فإنه قد خلق من الفرع. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الأكسجين يتولد من العملية الخضراء، يتولد من الأشجار في النهار، والأشجار كذلك تكون حطبا، والحكاية أوسع من ذلك وأبعد من ذلك، فإن الطاقة التي عند الإنسان مردها إلى الشجر. فالإنسان يأكل من الشجر ويأكل من الحيوانات التي تأكل من الشجر، والطاقة عند الإنسان تأتي من هنا، وطاقة الإنسان هي نار الحياة. على أي حال، لا أريد أن أذهب في هذه التفاصيل. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. عملية قياس، وهي التي يقوم بها الرجاليون، قياسات باطلة واستحسانات خرقاء وحدث كاذب لا حقيقة له. فعلماء الرجال لا يمتلكون مصادر حقيقية. أتحدث عن مراجع الشيعة في النجف وكربلاء، لا يمتلكون مصادر حقيقية تشتمل على معلومات حقيقية، ولا هم شاهدوا الأمر بأنفسهم، ولا نقلوا عن أناس شاهدوا الأمر بأنفسهم. هراء في هراء في هراء، هذا كل الذي عنده. فأول من قاس إبليس: ألا لعنة على إبليس، وهو الذي أسس علم الرجال. فعلم الرجال علم إبليسي قذر. وقد خدع أبانا وأمنا آدم وحواء، وخدعوا أيضا بميزان تقييمهم في السورة نفسها، في سورة الأعراف. إبليس يقول لأبينا وأمنا آدم وحواء في الآية 20 بعد البسملة من سورة الأعراف والتي بعدها، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، أقسم لهما، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. هذا هو تفسير القمي الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 212 وما بعدها، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لما أخرج آدم من الجنة نزل جبرائيل فقال: يا آدم، أليس الله خلقك بيده فنفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وزوجك حواء أمته وأسكنك الجنة وأباحها لك ونهاك مشافهة ألا تأكل من هذه الشجرة؟ بشكل مباشر قال لك هذا الكلام، فأكلت منها وعصيت الله، لماذا فعلت هذا؟ فقال آدم: يا جبرائيل، إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح، فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبا، ميزان تقييم من عنده. ففعل أبونا آدم بنفسه ما فعل مع أمنا حواء، وقاسمهما، أقسم لهما: إني لكما لمن الناصحين. بعد ذلك تأتي الآية التي تلي هذه الآية: فدلاهما بغرور. ضحك إبليس على أبينا آدم وعلى أمنا حواء، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. هذه الرواية مهمة جدا في فهم ما جرى. إمامنا الصادق يقول: لما أخرج آدم من الجنة نزل جبرائيل، نزل عليه فقال: يا آدم، أليس الله خلقك بيده فنفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وزوجك حواء أمته وأسكنك الجنة وأباحها لك ونهاك مشافهة ألا تأكل من هذه الشجرة، وليس بواسطة، فأكلت منها وعصيت الله؟ فقال آدم: يا جبرائيل، إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح، فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبا. منطق مراجع النجا، هذه أحاديث أهل البيت. رسول الله قال لنا من أنه مخلف فينا الكتاب والعترة. العترة خلفت فينا حديثهم، لقد تركوا لنا حديثهم وأشرفوا على جمع حديثهم، والحكاية طويلة. فجاء مراجع الشيعة واقتنعوا بكلام النواصب، وهكذا خدعهم إبليس من أن النواصب قد سبقوكم بعلم الرجال، ومن أنهم قد أصابوا في ذلك. فتمسك مراجع النجف بعلم الرجال ودمروا دين العترة الطاهرة. فمشكلة أبينا آدم في ميزان التقييم، لأن إبليس حلف له فصدقه، لأن أبانا آدم هكذا يقول: فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبا. فوضع قاعدة للتقييم، فقيم إبليس وفقا لهذه القاعدة. تلاحظون أن مشكلتنا من البداية هي في التقييم. الملائكة مشكلتهم في التقييم حينما قيموا آدم بميزان تقييمهم، لكن الله قال لهم من أنكم لا تعلمون، ولذا تراجعوا واعتذروا وسجدوا لأبينا آدم، وانتهت مشكلة الملائكة وعلموا بأن موازين تقييمهم ليست صحيحة فرفضوا علم رجالهم إنهم ملائكة. هذا هو منهج الملائكة، المنهج الرافض لعلم الرجال. أما إبليس فبقي متمسكا بمنهج القياس في تقييم أبينا آدم وأمنا حواء، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولا زال إبليس على هذا المنهج يتمسك بعلم الرجال، ومن هنا صنع علم الرجال للنواصب، وصنع علم الرجال لنواصب النجف، لمرجئة النجف. هذه هي الحقيقة من الآخر. مشكلة أبينا آدم التي أخرجته من الجنة هي هذه، لكن أبانا آدم تراجع عن ذلك، فإنه حينما نزل إلى الأرض اتضحت له الصورة فتراجع عن ميزان التقييم هذا. إبليس بقي فمراجعه نجفي أبالسة أبالسة. الملائكة أخطأوا في التقييم. الله سبحانه وتعالى قال لهم: ميزان تقييمكم جهل، وما هو بعلم، إنكم لا تعلمون. فاعتذروا ورجعوا عن علم الرجال هذا. وأبونا آدم لما نزل إلى الأرض وعرف الحقيقة أيضا رفض علم الرجال ورفض ميزان التقييم هذا الذي قيم به إبليس، حيث ضحك عليه وأخرج من الجنة. إبليس ضحك على نفسه ولا زال يضحك على نفسه، لا زال متمسكا بعلم الرجال. ومن هنا علم النواصب علم الرجال، وعلم مراجع حوزة الطوسي علم الرجال أيضا، فهم أبالسة. هذه العمائم التي يلبسونها، يلبسها مراجع النجف وكربلاء في الروايات في الأحاديث في الكافي، هي عمائم إبليس، هي عمائم الأبالسة، لأن عمائم أهل البيت ليست هكذا، لها تصميم آخر. أما هذه العمائم العباسية، هذه عمائم إبليس التي يرتديها المرجع الأعلى وسائر المراجع وسائر المعممين في حوزة الطوسي في النجف وكربلاء. هذه علامة المنهج الإبليسي. وما علم الرجال إلا صفحة من صفحات البرنامج الإبليسي القذر. هذه الحكاية واضحة من البداية، حكاية الملائكة أخطأوا في التقييم، ولكن بعد ذلك تراجعوا، رفضوا علم الرجال. أبونا آدم وأمنا حواء أخطأوا في التقييم، ولكن تراجعوا ورفضوا علم الرجال. الذي بقي متمسكا إلى هذه اللحظة إبليس بعلم الرجال وموازين التقييم. نذهب إلى فاصل. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال الذي لا يعرف الإمام. ومن قصة والد البشرية الأول، من قصة أبينا آدم إلى قصة والد البشرية الثاني نوح النبي في سورة هود، في الآية 42 بعد البسملة من السورة، وهي تجري بهم في موج كالجبال، إنها سفينة نوح. لقد بدأ الطوفان، لقد فار الطوفان من تنور سام، إنه الابن الأكبر لنوح النبي، لقد فار الطوفان من تنور بيت سام. بدأ الطوفان، تحركت سفينة النجاة وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كل هذا يشير إلى ضلاله، ومع ذلك فإن نوحا النبي ما أحسن تقييم ابنه، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لأن الله وعده نجاة أهله إلا من استثني، إلا من كان على الخيانة والضلالة كزوجته. موقف زوجته كان واضحا لديه، لكن موقف ابنه لم يكن واضحا. هكذا يقول، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، من أهل الذين وعدتني أن تنقذهم، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ميزان التقييم عندك خاطئ، ونوح نبي من أولي العزم، إذا كان أبونا آدم أخطأ في التقييم قبل النزول إلى الأرض حينما كان في الجنة التي كان فيها، فنوح نبي من أولي العزم، وفي آخر أيامه وبعد أن تحققت هذه الآية العظيمة، إنها آية الطوفان، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الآية واضحة من أن علم الرجال ما هو بعلم. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. علم رجالك يا نوح جهل. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فما كنت أظنه علما في ميزان تقييم الرجال تبين أنه جهل، ولذا فإنه يقر بجهله ويطلب المغفرة. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا الموقف يحتاج منا أن نقف عنده طويلا. نوح نبي من أولي العزم، وقد طال عمره كثيرا، طال عمره قرونا قرونا وقرونا، وهو لا يحسن تقييم ابنه الذي يعيش معه في بيته، مراجع النجف وكربلاء الذين يعيشون الآن في سنة 1443 للهجرة، كيف يحسنون تقييم الرواة الذين عاشوا في القرن الهجري الأول أو في القرن الهجري الثاني أو في القرن الهجري الثالث؟ لم يعيشوا في أيامه، ولا توجد كتب صحيحة تحدثنا عنهم، ولا يملكون أي شيء عنهم، فكيف يقيمون هؤلاء الرواة؟ ونوح نبي من أولي العزم، وبعد أن طال عمره قرونا وقرون، ها هو لا يحسن تقييم ابنه الذي يعيش معه في بيته، وسبحانه وتعالى يوبخه توبيخا شديدا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ما الذي تقوله يا نوح؟ ميزان تقييمك الرجالي خاطئ بالمرة. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذا بقيت على علم الرجال هذا فإنك جاهل يا نوح. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فعلم الرجال هذا الذي كنت أقيم به ابني هذا جهل. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، فإن العمل بعلم الرجال معصية على العاملين بعلم القنادر هذا أن يستغفروا وأن يطلبوا الرحمة وأن يعودوا من ضلالهم إلى الهدى. وكل الفتاوى وكل العقائد وكل التفسير الذي استنبط واستخرج واستنتج وفقا لعلم الرجال فهو ضلال في ضلال في ضلال، مشكلة كبيرة عند مراجع النجف وكربلاء. لقد أسسوا الدين بكل تفاصيله على علم الرجال وعلم القنادر هذا. هنيئا للشيعة بمراجعهم العظام الكرام، هنيئا لهم بهؤلاء الذين أسسوا لهم دينا على علم القنادر هذا. تدبروا في هذه الآيات، نحن في شهر رمضان، هذا هو شهر القرآن. تدبروا في حال الملائكة حينما استعملوا ميزان التقييم الذي عندهم، سبحانه وتعالى قال لهم إنكم لا تعلمون، هذا الذي تعدونه علما هذا جهل، فتركوه ورجعوا إلى الصواب. أبونا آدم حين قيم إبليس لأنه حلف له، فتبين أن التقييم جهل وضلال، ولذا فإن أبانا آدم تراجع عن ذلك. إبليس قيم أبانا آدم بمقاييس الضلال، بقياساته الضالة الخرقاء، وبقي على قياسه، بقي على علم رجاله. علم الرجال هو الذي جعله رجيما وملعونا. حذاري حذاري من علم يؤدي إلى لعنة، إلى لعنة دائمة، إلى لعنة من إمام زماننا. نهاية علم الرجال لعنة كلعنة إبليس. ولذا فإن الملائكة تراجعوا عن موازين التقييم، وأبونا آدم تراجع عن موازين التقييم، وها هو نوح النبي شيخ المرسلين من أنبياء أولي العزم، ها هو يتراجع. إنه يطلب المغفرة ويطلب الرحمة، لأنه في لحظة من اللحظات اعتمد علم الرجال. تدبروا في هذه الآيات. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذا تقييم علم الرجال. فماذا جاء الجواب من الله؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. علم رجالك هذا جهل في جهل، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إنني أتبرأ من علم الرجال، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. العاملون بعلم الرجال من الخاسرين، إنهم من أتباع إبليس لعنة الله عليه. ها هم الملائكة يرفضون علم الرجال، وها هو أبونا آدم يرفض علم الرجال، وها هو نوح النبي يرفض علم الرجال. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. سورة يوسف. لا أريد أن أحدثكم عن أهمية هذه السورة، لكننا نقرأ في بداياتها في الآية الثالثة بعد البسملة: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه سورة يوسف إنها أحسن القصص. حينما تكون سورة يوسف أحسن القصص، يفترض فينا أن نعتبر منها وأن نعتبر بها وبما جاء في تفاصيلها. نحن نقص عليك أحسن القصص. نبينا صلى الله عليه وآله عالم بكل شيء، هو لا يحتاج إلى أحسن القصص، أنا وأنتم الذين نحتاج إلى أحسن القصص. الخطاب القرآني نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، الآية تخاطبني أنا وتخاطبكم أنتم. نحن نقص عليك، علي أنا وعليكم أنتم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الخطاب لفظا إلى رسول الله، والمعنى لي وإليكم: وإن كنت من قبله لمن الغافلين فأنا الغافل وأنتم الغافلون. رسول الله ما هو بغافل، الغافل أنا والغافلون أنتم. هذا هو خطاب القرآن لفظا إلى رسول الله، مضمونا ومعنا وفحوى لي ولكم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذا ذهبنا إلى آخر السورة، إلى آخر آية فيها، إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة، في أول الآية: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الألباب العقول، الألباب خلاصة العقول، العقول في أعلى درجات نقائها وصفائها، تلك هي الألباب. لقد كان في قصصهم، في قصصهم التي هي أحسن القصص كما جاء في أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. وفي آخر السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فماذا نجد في سورة يوسف؟ أخذ صورا منها. في الآية 25 بعد البسملة من سورة يوسف: واستبق الباب، في واقعة يوسف وزليخة، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب إنه عزيز مصر. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي. عزيز مصر ماذا يفعل؟ عزيز مصر وسائر الناس، موازين التقييم التي عندهم سيحكمون بالسوء وبالظلم على يوسف. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي. موازين التقييم ستذهب لصالح زليخة، لكن المعجزة حدثت. لو كانت موازين التقييم صحيحة لذهب الحق باتجاه يوسف، ولكن الأمر ليس كذلك. من هنا جاءت الحاجة إلى المعجزة. صبي رضيع في المهد هو الذي تكلم، كان من عائلة قريبة لزليخة، أمه جاءت في زيارة لزليخة وتركت صبيها في المهد في ذلك المكان، وشهد شاهد من أهلها. قطعا لم يكن هناك من شخص كبير، فإن المكان كان خاليا. زليخة أخرجت الجميع من المكان كي تختلي بيوسف، وغلقت 7 أبواب. لكن هذا الرضيع كان موجودا لم تلتفت إليه، فلذا شهد شاهد من أهلها، من أهل زليخة، وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وهو من الكاذبين لأنه هو الذي جاء عليها. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، وهو من الصادقين لأنه فر من بين يديها فأمسكت به. فلما رأى قميصه، عزيز مصر زوج زليخة، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يا يوسف استرنا، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. ميزان التقييم تغير بسبب الإعجاز، وإلا فإن ميزان التقييم سيحكم بالفاحشة وبالظلم على نبي الله يوسف. لكن المعجزة تدخلت هنا، فشهد شاهد من أهلها ذلك الصبي الرضيع الذي ليس في عمر أن يتكلم أو أن ينطق، فنطق هذا الصبي بمقدار ذلك الكلام الذي تكلم به. من هنا صعق عزيز مصر، إنها معجزة واضحة، ولذا طلب من يوسف أن يستر الأمر. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. صار واضحا من أن الذي خطط لكل هذا البرنامج السيء زليخة. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لقد قال لها إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لو لم تتدخل المعجزة لصار الأمر معكوسا. هذا مثال من حياة نبي، لو لم تكن هناك معجزة لحكم عليه بالظلم، لحكم عليه بالفساد. موازين التقييم عند الرجال خاطئة، مع أن عزيز مصر كان معروفا بالحكمة وبالتأني، وكان محبا ليوسف، أحب يوسف حبا شديدا، لكن موازين تقييم الرجال هكذا هي، وهذا هو حالها. من هنا تدخلت المعجزة، تدخل الله سبحانه وتعالى لإنقاذ نبيه من علم الرجال، هذه معجزة لإنقاذ نبي من تقييم علم الرجال. يا أيها الشيعة أنقذوا دينكم، أنقذوا أحاديث أهل البيت، أنقذوا تفسير علي وآل علي من مراجع النجف وكربلاء، من موازين تقييم علم القنادر هذا. نحن هكذا نقرأ في آخر السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذا كنتم من أولي الألباب فهذه هي العبر. في سورة الزمر نقرأ في الآية 8 بعد 10 بعد البسملة: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هل تكونون من أصحاب هذه الآية؟ فاعتبروا، اعتبروا. ها هو القرآن يقول لنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وها هو يقول لنا: فبشر عبادي. أي عباد؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فاعتبروا، اعتبروا يا أولي الألباب، اعتبروا. هذا شهر رمضان، وهذا قرآننا، وهذه الآيات واضحة وصريحة. لو أن الله ترك يوسف النبي لميزان تقييم الرجال لأصبح زانيا، لأصبح مجرما، لكن الله تدخل بالإعجاز لإلغاء موازين تقييم الرجال. الله أنقذ نبيه من موازين تقييم الرجال. فأنقذوا دينكم، أنقذوا دينكم يا أيها الشيعة من براثن هؤلاء المجرمين. إنني أتحدث عن مجرمي حوزة النجف وكربلاء، عن المراجع. لقد أجرموا بحق محمد وآل محمد كثيرا، وأجرموا بحق القرآن، فما فسروه بتفسير علي وآل علي. لماذا؟ لأن الأحاديث التفسيرية ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات علم القنادر. لقد أجرموا بحق الأدعية وبحق الزيارات، لقد أجرموا بحق إمام زماننا. جاءونا بدين وأحكام من روايات محدودة هم اختاروها وفقا لعلم القنادر. لو أنهم أخذوا بكل الروايات لأصبح الدين بشكل آخر، ولتغيرت الأحكام وتغيرت الفتاوى. لقد أجرموا بحق أجدادنا وآبائنا، ضللوهم، صنعوا لهم دينا قذرا لا علاقة له بدين محمد وآل محمد، وضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا. أنقذوا أنفسكم من علم القنادر هذا، من علم الرجال. ألا تعتبرون بهذه الواقعة؟ لو أن الله ترك يوسف لموازين تقييم الرجال لتغير مسار الحياة بالنسبة ليوسف النبي، ولكن الله تدخل بالإعجاز لإبطال تقييم علم الرجال فأنقذ نبيه من ذلك. أنقذوا دين محمد وآل محمد من هذه القذارة الشيطانية. إبليس لعن ورجم بسبب هذا العلم، ولا زال رجيما وملعونا لأنه يتمسك به، وهو الذي علم النواصب هذا العلم وعلم مراجع النجف وكربلاء هذا العلم. ومن هنا أصبحنا في ضلال وتيه كما وصفه أمير المؤمنين، هو أضعاف تيه بني إسرائيل. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. لقطة أخرى من سورة يوسف، حينما وضع يوسف صواع الملك في رحل بنيامين، الحكاية التي تحدثت عنها سورة يوسف، وبعد أن تبين بنحو ظاهري من أن بنيامين هو الذي سرق صواع الملك، فلقد فتشوا أمتعتهم ووجدوا صواع الملك في رحل بنيامين، قالوا أخوة يوسف: إن يسرق هذا فقد سرق أخ له من قبل. يتحدثون عن يوسف لأن بنيامين ويوسف من أم واحدة، يقصدون من أن شقيقه قد سرق من قبل، وهذا تقييم خاطئ. في شرعة بني إسرائيل الذي يسرق شيئا يصبح خادما عند الذي سرق منه. عمة يوسف كانت تحبه وكانت تأخذه معها إلى بيتها، يعقوب كان يرسل على ولده يوسف لا يبقيه دائما في بيت عمته، وهي راغبة في بقائه دائما في بيتها، فماذا صنعت؟ ألبسته أثرا من آثار جده إسحاق، ألبسته ذلك الأثر تحت ثيابه، وجاءت به إلى بيت أبي ثم ادعت من أن أثرا من آثار إسحاق النبي قد سرق، وفتشت يوسف أمام أهله فكان ذلك الأثر تحت ثيابه، كان يوسف صغيرا، فقالت إن يوسف قد سرق هذا مني وعليه فلا بد أن يبقى خادما في بيتي. فقالوا إن يوسف قد سرق أثرا من آثار جده إسحاق من بيت عمته، ولم يكن يوسف قد سرق شيئا، وإنما عمته دبرت المكيدة له. حينما سألوا يوسف النبي عن الحب قال ما أصابني من ضرر إلا من الحب، أحبتني عمتي فأصبحت سارقا، وأحبني أبي فألقاني أخوتي في البئر، وأحبتني زليخة فأودعت في السجن، هذا هو الذي لقيته من الحب. فبسبب حب عمته له رتبت عمته هذه المكيدة واتهم بالسرقة وكان طفلا صغيرا، واتضح الأمر بعد ذلك. ولكن مع كل هذه السنين فإن ميزان التقييم عند أخوة يوسف ميزان خاطئ، ميزان ظالم، يصفون يوسف بأنه سارق. قالوا إن يسرق بخصوص بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، علمكم وكلامكم شر، والله أعلم بما تصفون، علمكم ليس صحيحا، تقييمكم ليس صحيحا، علم رجالكم هذا شر. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، موازين العلم عند الله. هذا يعيدنا إلى سورة البقرة في الآية 30 بعد البسملة، حينما قال الملائكة ما قالوا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون، هذا الذي تظنونه علما إنه جهل، موازين تقييمكم جهل، ولذا اعتذروا وتركوا علم الرجال وعلم التقييم هذا. هم ملائكة يقيمون رجلا فهو علم رجال، ويوسف هنا يقول لأخوته أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هذه سورة يوسف التي نقرأ فيها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أخذ لكم لقطة أخرى من سورة يوسف. يعقوب النبي كيف تقيمه عائلته؟ وعائلته عائلة لم تكن جاهلة بالمطلق، عائلة نبي عندها من المعلومات والثقافة، أما أولاده فكانوا على علم، أخوة يوسف كانوا على علم، لم يكونوا جهالا بالمطلق، كانوا على علم، كانوا من علماء بني إسرائيل. ولما فصلت العير بعد أن تعرف أخوة يوسف على يوسف وأعطاهم قميصه كي يلقوا به على وجه أبيهم، ولما فصلت العير خرجت من المدينة في مصر، قال أبوهم يعقوب وهو في فلسطين: إني لأجد ريح يوسف، لقد شم رائحة قميص يوسف الذي أقبل به أولاده. متى؟ في الوقت الذي خرجت القافلة من مصر في بداية الطريق. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تقيموني بعلم رجالكم يا عائلتي، بموازين تقييمكم. فماذا قالوا له؟ قالوا: تالله إنهم يحلفون، إنهم يقسمون، قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، لا زلت تتذكر يوسف. يوسف أين هذا؟ لا وجود له، لقد انتهى وولى. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ألقى القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ما لا تعلمون؟ الكلام هو هو في واقعة الملائكة، والكلام هو هو في حديث يوسف مع إخوته حينما وصفوه بأنه سارق، والكلام هو هو في قصة نوح النبي حينما حذره الله أن يكون من الجاهلين وأن يقول في تقييم ابنه وفقا لموازين تقييم علم الرجال. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا، يا أبانا استغفر لنا، استغفر لنا من علم الرجال، إنها معصية، وحق الحسين أعظم معصية جرت في التاريخ الشيعي، أن طبق مراجع النجف وكربلاء علم الرجال على الأحاديث التفسيرية فنقضوا بيعة الغدير وكفروا بها، وطبقوا علم الرجال على أحاديث المعارف والعقائد فنقضوا عقيدة أهل البيت وجاءونا بعقائد الأشاعرة والمعتزلة، وطبقوا علم الرجال في حقل الفتاوى فجاءونا بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، مثل ما أفتى السيستاني لكم بحلية التلقيح الصناعي، بمني رجل كافر، بمني رجل نصبي يدخلونه في رحم الشيعية عبر أنابيب الاختبار. وهذه الفتاوى التي يصدرها السيستاني وغيره من أن الصلاة تكون باطلة بذكر علي، ألا لعنة على فتاواه، ألا لعنة على صلاتهم، ألا لعنة على دينهم، كل هذه القذارة من علم القنادر، هذا من علم الرجال. قالوا: يا أبانا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين، إنا كنا خاطئين، استغفر لنا ذنوبنا، تقييمنا لك يا أبانا كان ضلالا، وتقييمنا لأخينا يوسف كان ضلالا. هذا هو تقييم الرجال. يعقوب نبي ويوسف نبي، وهؤلاء أولاد نبي، أولاد الأنبياء، وأخوهم نبي، لكنهم اعتمدوا علم الرجال في تقييم أبيهم وهم يعيشون معه، وقد ظلموه، ظلموا أباهم، ومع ذلك يطبقون عليه موازين علم الرجال. لقد أخذوا عزيزه من أخذوا يوسف وأرادوا أن يقتلوه وقذفوا به في البئر. حكاية يوسف مع إخوته، وظلموا أخاهم وهو نبي، ومع ذلك قيموه بأنه سارق. هذه موازين التقييم. الكلام هو هو الذي مر علينا في قصة نوح النبي في سورة هود. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين، إنا كنا خاطئين حينما قيمنا أخانا يوسف بأنه سارق، وحينما قلنا لك إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ظلم للأنبياء، ظلم للرسل، علم الرجال ظلم لفاطمة وآل فاطمة، حينما ينكرون ظلامتها، لماذا؟ اعتمادا على علم القنادر هذا. حينما يبرئون قتلتها من قتلها، لماذا؟ اعتمادا على علم القنادر هذا. حينما ينكرون إمامتها، لماذا؟ اعتمادا على علم القنادر هذا. ألا لعنة على حوزتهم، ألا لعنة على علم رجالهم، ألا لعنة على منهجهم. هؤلاء لا يختلفون كثيرا عن قتلة أمير المؤمنين. الخوارج يدعون من أنهم يطلبون الحق، ولكنهم أخطأوا، أخطأوا. وهؤلاء أيضا، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، يدعون أنهم يطلبون الحق ولكنهم أخطأوا، ذهبوا في المسار الخاطئ. وحينما تقام الحجج عليهم عنادا وحسدا ولأمراضهم النفسية القذرة، لا يعودون إلى الهدى. وقت الحلقة صار طويلا، تكملة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، لعنة على قتلة أمير المؤمنين، لعنة على قتلة فاطمة وآل فاطمة، في أمان الله.